درسنا في سيد المسلم مكان ايش؟ تحفة النجمية. سنقرا ان شاء الله بعد العيد باذن الله.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: طلحة بن مصرف رضي الله عنه قال في الصنعاني: وهو أبو محمد أو أبو عبد الله طلحة بن مصرف بضم الميم وفتح الصاد مهملة وكسر الراء مشددة، وفاعل أحد الأعلام الأثباتي من التابعين، مات سنة 12 و100. عن أبيه مصرف عن جده كعب بن عمرو الهمداني، ومنهم من يقول ابن
الهمداني ولا الهمداني؟
ويقولون
نسبة إلى الهمدان،
الهمداني
نسبة إلى همدان، همدان ظاهر في اليمن أو كذا. نعم.
الهمدان بالدان والهمدان بالسكون.
نعم.
ومنهم من يقول ابن عمر بضم العين المهملة. قال ابن عبد البر الأشهر ابن عمرو له صحبة، ومنهم من ينكرها ولا وجه لإنكار من أنكره. قال الشيخ أحمد: سياق الشارح رحمه الله وما ذكره في شرح هذا الحديث يدل على أن الحديث ضعيفا. قال: أولا لأن من رواته زيد بن أبي سلمة وهو ضعيف. ثانيا طلحة بن مصرف لم يثبت له سماع من أبيه ولا لأبيه من جده. ثالثا أن أباه مصرف مجهول أيضا. قال النووي: اتفق العلماء على ضعفه، وإذا كان الحديث ضعيف فإنه يولي عنه حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغمض واستنشق واستنثر 3 مرات من 3 غرفات من ماء، رواه البخاري في الصحيح، أي كل غرفة يتمضمض من نصفها ويستنشق بالنصف الآخر، وهذا كاف عن الأحاديث الضعيفة، والقول به هو المتعين، وبالله التوفيق.
يعني بالاتصال للاتصال. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه في صفة الأمور ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر 3 يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد في صفة الأمور ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد، يفعل ذلك 3 متفق عليه. قال الشيخ أحمد رحمه الله: المضمضة والاستنشاق لها 3 حالات. الحالة الأولى أنه يجعل المضمضة غرفة والاستنشاق غرفة حتى يكمل 3 مرات للمضمضة و3 مرات للاستنشاق. الشام. الحالة الثانية أن يمرض استنشقاً من غرفة واحدة، يفعل ذلك ثلاث مرات، كما هو ظاهر حديث عبد الله بن زيد وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. الحالة الثالثة أن يمرض واستنشقاً كل ثلاث مرات من كف واحدة، فإن أراد من فصل كونه يجعل غرفة بالمضمضة وغرفة للاستنشاق فهذا خلاف ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة.
الحالة الثالثة كأنه فهمت أنا على أنه هذه الغرفة الواحدة يستخدمها ثلاث مرات للأنف والفم، وهذه مستحيل يخلل ما اللي فيه الكف.
قال فإن أراد بالفصل كونه يجعل غرفة في المضمضة وغرفة في الاستنشاق فهذا خلاف ما دلت عليه الأحاديث الصحاح كحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فإن الظاهر في أنه كان يمضمض ويستنشق من كف واحد، يفعل ذلك ثلاث مرات، أن يمضمض ويستنشق من كف ثم يمضمض ويستنشق من كف آخر ثم يمضمض ويستنشق من كف آخر. وقوله يفعل ذلك ثلاث مرات موضح لهذا. أما قول الشاهد حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه هو ظاهر في أنه كفاه كف واحد للثلاث المرات. قال الشيخ فهذا ليس بظاهر، ولكن الظاهر هو ما قدمناه، وحتى بالعقل لا يتصور ان يمضمض ويستنشق ويستنثر ثم يعود ويمضمض ويستنثر.
هذه الحاله الثالثه. نعم.
ثم يعود فيمضمض ويستنشق ويستنثر من كف واحدة، فالماء الذي يكون في الكف لا بد أن يتخلص له ويذهب، والمرجح عند المحققين من أهل الحديث كما ثبت في حديث عبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه يمضمض ويستنشق ويستنثر من غرفة واحدة، يفعل ذلك ثلاث مرات، هذا هو القول الصحيح، ولا يلتفت إلى ما سواه وبالله التوفيق. قال الحافظ رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ابن أحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. قال الصنعاني الظفر بضم الضاء المعجمة والفاء، وفيه لغات أخرى أجودها ما ذكر، وجمعه أطفاء، وجمع الجمع أظافير، لم يصبه الماء أي ماء وضوئه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. وقد أخرج مثله مسلم من حديث جابر عن عمر رضي الله عنهما إلا أنه قيل إنه موقوف على عمر. قد أخرج أبو داود طريق خالد بن معدان رضي الله عنه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. قال الإمام أحمد بن حنبل لما سئل عن إسناده قال جيد.
بعض المشايخ الموجودين عندنا يشتغلون بالجوال وهذا عادة فيهم، فأنصحهم أنهم يتركون هذا ويتفرغون للعلم ما دام دخلوا المسجد، يستفيدون من مما يقرأ ولا يشتغل الإنسان بغير هذا.
قال الشيخ أحمد: نعم، وهو دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء نصا في الرجل وقياسا في غيرها. وقد ثبت حديث ويل للأعقاب من النار. قال الشيخ: قلت وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. قال الشيخ: ثم قال الصنعاني رحمه الله: وإلى هذا ذهب الجمهور، وروي عن أبي حنيفة أنه قال: إنه يعفى عن نصف العظم العظم أو ربعه أو أقل من الدرهم. روايات حكيت عن هذا في كتب المقالات، وأنكرها أصحابه الموجودون في هذا الأعصار.
في هذه الأعصار وفي هذا الأعصار
انكره أصحابه الموجودون في هذه الأعصار. قال الشيخ أحمد رحمه الله: وأقول إنما ذهب إلى الجمهور أن من ترك شيئا من أعضاء الوضوء قليلا أو كثيرا فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء أو الصلاة، لكن اختلفوا بحسب المفهوم من قوله الأول: أحسن وضوءك، من قوله الثاني: أعد الوضوء والصلاة، باعتبار أن كلمة ارجع فأحسن وضوءك تحتمل أن المراد الإحسان غصب ما بقي، ويحتمل أن المراد بأحسن وضوءك أي أعده على الهيئة الحسنة، وفي الاحتمال الثاني موافق الحديث الثاني. وقد جمع بينهما بأنه نبه المتوضئ على النقص، والعضو المتروك فيه هو والذي قبله ما زال رطبين، فإنه يكون الإحسان بغسل ما بقي وإن كانت الأعضاء قد
يقبل. هذا اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أولا وجد لمعة في قدمي وأمر بالإعادة. هذا قد نشف الماء اللي في الوجه وفي اليدين فأمره بالإعادة، لكن إذا كان ما زال الماء آثار موجودة في الوجه وفي اليدين فإنه يكمل الشيء الذي لم يصله الماء، يغسل المكان اللي ما وصله الماء ويحسن الوضوء. واضح؟ نعم.
وإن كانت الأعضاء قد جفت وجبت الإعادة، وهذا جمع جيد. ويؤخذ من وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء في الغسل، حيث أنه يغسل العضو الأخير والذي قبله ما زال رطبا لم يجف. وللفقهاء في وجوب الموالاة خلاف، أوجبها أبو حنيفة ومالك، وقال الشافعي في الجديد بعدم وجوبها، وأن أحمد روايتان.
أغلب ما يخالف الفقهاء من أصحاب المذاهب الحنف، واليوم سبحان الله وافق أهل السنة في هذا مسألة وجوب الموالاة أبو حنيفة. نعم.
وعن أحمد روايتان، إحداهما أنها واجبة والثانية بعدم وجوبها.
والموالاة معناها لا يؤخر غسل عضل حتى يشف الذي قبله.
هذه الموالاة.
هذه الموالاة. نعم.
الشيخ أحمد إيش يرجح؟
إيش
يرجح؟
وجوب الموالاة، وجوب الموالاة، وجوب الموالاة.
مسألة قبلها لما ترك شيء من أعضاء الوضوء، هل يعد؟
إحنا ذكرنا قبل شوية إذا كان نشفت الأعضاء الوضوء السابقة فإنه يلزمه الإعادة، أما إذا كان عدها آثار الماء عليها فإنه يكمل غسل ما بقي.
ترجع
أي العضو نفسه. نعم.
ترجع الشيخ أحمد.
نعم.
صلى عليكم عنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالوزن ويغتسل بالصاعي إلى خمسة أقدام متفق عليه. قال الشيخ أحمد رحمه الله استفاد من هذا الحديث أن السنة هو اقتصاده في ماء الوضوء بحيث أنه يتوضأ بثلثي ود إلى ود ويغتسل بصاع إلى خمسة أمتار وينبغي للعبد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره. ولقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لم يكن قال له إن شعره كثيف فلا يكفيه صاع. فقال جابر رضي الله عنهما كان يكفي من هو أكثر منك شعرا وخير منك يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أحمد تنبيه ورد في شرح سبل السلام ذكر الفرق. قال الصنعاني رحمه الله الفرق بفتح الفاء والراء وهو إناء يسع تسعة عشر رطلا انتهى كلامه. قال الشيخ أحمد قلت وهذا خطأ واضح ولعله من الناسخ لأن الصاع خمسة أبطال وثلث عند مالك والشافعي وأحمد وأتباعه وأصحاب الحديث. وإذا ضربنا ثلاثة آصع والذي هو الفرق في خمسة أبطال وثلث طلع معنا ستة عشر رطلا ونصف وهو الصحيح وبالله التوفيق. قال الحافظ رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من عبد يتوضا فيصبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانية يدخل منها من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال الشيخ أحمد ترجمة أمير المؤمنين. قال الصنعاني رحمه الله وأبو حصن عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن نعيم أسلم سنة ست من النبوة. قال الشيخ قلت من البعثة. قال الصنعاني وقيل سنة خمس بعد أربعين رجلا. قال الشيخ أحمد قلت ولعل هذا هو الصواب بعد أربعين رجلا. قال الصنعاني وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وله مشاهد في الإسلام وفتوحات في العراق والشام وتوفي في غمرته محرم سنة 24. قال الشيخ أحمد قلت لعل الصحيح أنه طعن بأربع بقينا من الحجة سنة 23 هجرية. ثم قال الصنعاني طعنه أبو لؤلؤة أي المجوسي وله المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وخلافته عشر سنين ونصف. قال الشيخ أحمد قلت له فضائل كثيرة يمكن أنها لو جمعت تبلغ إلى ما يقارب المجلد وكانت أكثر الفتوحات في خلافته رضي الله عنه وبعده في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال يا شيخ أحمد الحديث الأول الذي ينتهي بقوله صلى الله عليه وسلم إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل منها من أيها يدخل من أيها شاء وهذا صحيح لا شك فيه. أخرجه مسلم وغيره وأخرجه الترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الزيادة فيها كلام في صحتها نظر. قد حسن الألباني رحمه الله في بعض كتبه، أما في صحيح ابن ماجه فقد أخرج الجزء الأول من الحديث ولم يخرج الزيادة. قال الشيخ: يؤخذ من هذا الحديث أولا قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ ماء نافية، بمعنى ليس، وهي من أدوات العموم، وأحد أيضا نكرة في سياق النفي فهي تعم. وهذا يدل على أن كل من توضأ فأصبح الوضوء ثم قال هذا الذكر إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية.
للنافلة أو للفريضة؟ نعم.
ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، هو من باب نفخ، هو من باب نفخ في الصور، يعني أن التعبير باللفظ الماضي لما سيأتي في الزمن المستقبل يقصد به تحقق وقوعه. قال الصنعاني رحمه الله: عبر عن الآتي بالماضي لتحقق وقوعه، والمراد تفتح له يوم القيامة يدخل من أيها شاء. قال الشيخ أحمد: وأقول ما المانع من أن تفتح له الآن إيذانا بدخوله إياها يوم القيامة، وليس هذا بمستحيل.
والنبي صلى الله عليه وسلم سمع دفن عليه دلالة الجنة، فأخبره قال: أخبرني بأي عمل، يعني ما العمل الذي كنت تعمله؟ فقال: ما كنت أتوضأ وضوءا من ليل أو نهار إلا صليت بعده ما كتب الله لي أن أصلي. فكان من أسباب دخوله الجنة فعله للوضوء أي ساعة من ليل أو نهار. نعم.
صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يقول الصنعاني رحمه الله: وهذه زيادة قد رواها الفزاوي. قال محمد صبحي حداق عزاه ابن حجر في التلخيص وسكت عنه. قال الصنعاني: والطبراني في الأوسط من طريق ثوبان. قال المحقق: أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال الطبراني في الأوسط والكبير باختصار، وقال في الأوسط: تفرد به بسور مورع ولم أجد من ترجمه. وفي أحمد بن سهيل الوراق ذكره ابن حبان في الثقات، وفي إسناد كبير أبو سعيد البقال، والأكثر على تضعيفه وأصدقه بعضهم. قال الشيخ أحمد: قلت وأخرج ابن سني في عمل اليوم والليلة من حديث ثوبان، وفي أبو سعيد الأعور وهو ضعيف. انتهى كلام المحقق. قال الشيخ أحمد: قلت هو أبو سعيد الذي سبق ذكره وهو أبو سعد. قال الصنعاني: رواه ماجه من حديث أنس. قال المحقق في السنن: وهو حديث ضعيف. قال الصنعاني: وابن سنين في عمل اليوم والليلة والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد بلفظ: توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كتب في رق ثم طبع في طابع فلا يكسب إلى يوم القيامة. وصحح النسائي أنه موقوف. قال المحقق: وذكره الهيثمي في المجمع، وقال رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال صحيح، وصحح الألباني في الإلواء، صحا مرفوعا وموقوفا. الدكتور فاروق حماده محقق عمل اليوم والليله للنسائي. انتهى ما اردت اراده. رابعا: وفي الحديث مشروعيه هذا الذكر عقب الوضوء، وفي بعض الفاظه رفع البصر الى السماء عند ذكره، ثم لاحق ما هنا قول الشارح رحمه الله. ولم يذكر المصنف من الأذكار فيه إلا حديث التسمية في أوله. وهذا الذكر في آخره. وأما حديث الذكر مع غسل كل عضو فلم يذكره للاتفاق على ضعفه انتهى. وبالله التوفيق.
تكتب هذا القدر معلش المرة هذه هو في شاء المرة القادمة.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وحضر واستمع. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وفرده في كتابه تنبيه الأنام على ما في كتاب سبل السلام من الفوائد والأحكام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله
ان شاء الله يكون درسنا في سيد مسلم مكان ايش تحف النجميه سنقرا ان شاء الله بعد العيد باذن الله.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن طلحه بن مصرف عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى طلحة بن مصرف رضي الله عنه قال فيه الصنعاني وهو أبو محمد أو أبو عبد الله طلحة بن مصرف بضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الراء المشددة وفاعل أحد الأعلام الأثباتي من التابعين مات سنة 1210 عن أبيه مصرف عن جده كعب بن عمرو الهمداني ومنهم من يقول ابن
الهمداني ولا الهمداني؟
ويقولون
نسبة إلى الهمدان
الهمداني
نسبة إلى همدان. همدان ظاهر في اليمن أو كذا. نعم
الهمداني بالدان والهمداني بالسكون.
نعم
ومنهم من يقول ابن عمر بضم العين المهملة. قال ابن عبد البر الأشهر ابن عمرو له صحبة ومنهم من ينكرها ولا وجه لإنكار من أنكره. قال الشيخ أحمد سياق الشارح رحمه الله وما ذكره في شرح هذا الحديث يدل على أن الحديث ضعيفا. قال أولا لأن من رواته زيد بن أبي سلمة وهو ضعيف. ثانيا طلحة بن مصرف لم يثبت له سماع من أبيه ولا لأبيه من جده. ثالثا أن أباه مصرف مجهول أيضا. قال النووي اتفق العلماء على ضعفه. وإذا كان الحديث ضعيف فإنه يولي عنه حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغمض واستنشق واستنثر 3 مرات من 3 غرفات من ماء رواه البخاري في الصحيح. أي كل غرفة يتمضمض من نصفها ويستنشق بالنصف الآخر. وهذا كاف عن الأحاديث الضعيفة والقول به هو المتعين. وبالله التوفيق.
يعني بالاتصال للاتصال. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه في صفة الأمور ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر 3 يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد في صفة الأمور ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك 3 متفق عليه. قال الشيخ أحمد رحمه الله: المضمضة والاستنشاق لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه يجعل المضمضة غرفة، والاستنشاق غرفة، حتى يكمل ثلاث مرات للمضمضة وثلاث مرات للاستنشاق. الحالة الثانية أن يمضمض استنشاقا غرفة واحدة، يفعل ذلك ثلاث مرات، كما هو ظاهر حديث عبد الله بن زيد وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. الحالة الثالثة أن يمضمض واستنشق كل ثلاث مرات من كف واحدة، فإن أراد بالفصل كونه يجعل غرفة بالمضمضة وغرفة للاستنشاق فهذا خلاف ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة.
الحالة الثالثة كان فهمت أنا على أنه هذه الغرفة الواحدة يستخدمها ثلاث مرات للأنف والفم، وهذه مستحيل يخلل ما اللي فيه الكف. نعم.
قال: فإن أراد بالفصل كونه يجعل غرفة بالمضمضة وغرفة بالاستنشاق فهذا خلاف ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة كحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فإن الظاهر في أنه كان يمضمض ويستنشق من كف واحد، يفعل ذلك ثلاث مرات، أن يمضمض ويستنشق من كف، ثم يمضمض ويستنشق من كف آخر، ثم يمضمض ويستنشق من كف آخر. فقوله يفعل ذلك ثلاث مرات موضح لهذا. أما قول الشاهد حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه هو ظاهر في أنه كفاه كف واحد للثلاث المرات. قال الشيخ: فهذا ليس بظاهر، ولكن الظاهر هو ما قدمناه، وحتى بالعقل لا يتصور أن يمضمض ويستنشق ويستنثر ثم يعود ويمضمض ويستنشق.
هذه الحالة الثالثة. نعم.
ثم يعود ويمضمض ويستنشق ويستنثر من كف واحدة، فالماء الذي يكون في الكف لا بد أن يتخلص له ويذهب، والمرجح عند المحققين من أهل الحديث كما ثبت في حديث عبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه يمضمض ويستنشق ويستنثر من غرفة واحدة، يفعل ذلك ثلاث مرات، هذا هو القول الصحيح، ولا يلتفت إلى ما سواه، وبالله التوفيق. قال الحافظ رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ابني أحسن وضوءك. خرجه أبو داود والنسائي. قال الصنعاني: الظفر بضم الضاء المحجمة والفاء، وفيه لغات أخرى أجودها ما ذكر، وجمعه أطفاء، وجمع الجمع أضافين، لم يصبه الماء أي ماء وضوئه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وسلم ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. وقد أخرج مثله مسلم من حديث جابر عن عمر رضي الله عنه إلا أنه قيل إنه موقوف على عمر. قد أخرج أبو داود طريق خالد بن معدان رضي الله عنه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء والصلاة. قال الإمام أحمد بن حنبل لما سئل عن إسناده قال جيد.
بعض المشايخ الموجودين عندنا يشتغلون بالجوال وهذا عادة فيهم، فأنصحهم أنهم يتركون هذا ويتفرغون للعلم ما دام دخلوا المسجد، يستفيدون من مما يقرأ ولا يشتغل الإسلام بغير هذا.
قال الشيخ أحمد نعم، وهو دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء نصا في الرجل وقياسا في غيرها، وقد ثبت حديث ويل للأعقاب من النار. قال الشيخ قلت وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. قال الشيخ ثم قال الصنعاني رحمه الله وإلى هذا ذهب الجمهور، وروي عن أبي حنيفة أنه قال إنه يعفى عن نصف العظم العظم أو ربعه أو أقل من الدرهم. روايات حكيت عن هذا في كتب المقالات وأنكرها أصحابه الموجودون في هذا الأعصار.
في هذه الأعصار وفي هذا الأعصار
انكره أصحابه الموجودون في هذه الأعصار. قال الشيخ أحمد رحمه الله وأقول إنما ذهب إلى الجمهور أن من ترك شيئا من أعضاء الوضوء قليلا أو كثيرا فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء أو الصلاة، لكن اختلفوا بحسب المفهوم من قوله الأول أحسن وضوءك ومن قوله الثاني أعد الوضوء أو الصلاة، باعتبار أن كلمة ارجع فأحسن وضوءك تحتمل أن المراد الإحسان غصب ما بقي، ويحتمل أن المراد بأحسن وضوءك أي أعده على الهيئة الحسنة، وفي الاحتمال الثاني موافق الحديث الثاني. وقد جمع بينهما بأنه نبه المتوضئ على النقص، والعضو المتروك فيه هو والذي قبله ما زال رطبين، فإنه يكون الإحسان بغسل ما بقي وإن كانت الأعضاء قد
يعني هذا اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم خير الأعقاب النار، ولا وجد لمعة في قدمه وأمره بالإعادة. هذا قد نشف الماء اللي في الوجه وفي اليدين فأمره بالإعادة، لكن إذا كان ما زال الماء آثاره موجودة في الوجه وفي اليدين فإنه يكمل الشيء الذي لم يصله الماء، يغسل المكان اللي ما وصله الماء ويحسن الوضوء. واضح؟ نعم.
وإن كانت الأحسن وإن كانت الأعضاء قد جفت وجبت الإعادة، وهذا جمع جيد. ويؤخذ من وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء في الغسل، حيث أنه يغسل العضو الأخير والذي قبله ما زال رطبا لم يجف، وللفقهاء في وجوب الموالاة خلاف، فأوجبها أبو حنيفة ومالك، وقال الشافعي في الجديد بعدم وجوبها، وأن أحمد روايتان.
أغلب ما يخالف الفقهاء من أصحاب المذاهب الحنف، واليوم سبحان الله وافق أهل السنة في هذا مسألة وجوب الموالاة أبو حنيفة. نعم.
وعن أحمد روايتان إحداهما أنها واجبة والثانية بعدم وجوبها.
والموالاة والموالاة معناها لا يؤخر غسل حضن حتى يشف الذي قبله. هذه الموالاة. هذه الموالاة. نعم.
الشيخ أحمد إيش رجح؟
إيش
رجح؟
وجوب الموالاة. وجوب الموالاة.
مسألة قبلها لما ترك شيء من أعضاء الوضوء هل يعد؟
احنا ذكرنا قبل شوية إذا كان نشفت الأعضاء الوضوء السابقة فإنه يلزمه الإعادة، أما إذا كان عندها آثار الماء عليها فإنه يكمل يكمل غسل ما بقي.
ترجع
أي العضو نفسه؟ نعم
ترجع الشيخ عامل.
نعم
صلى الله عليكم عنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالوزن ويغتسل بالصاعي إلى خمسة أقدام متفق عليه. قال الشيخ أحمد رحمه الله استفاد من هذا الحديث أن السنة هو اقتصاده في ماء الوضوء بحيث أنه يتوضأ بثلثي ود إلى ود ويغتسل بصاع إلى خمسة أمتار، وينبغي للعبد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره. ولقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لمن قال له إن شعره كثيف فلا يكفيه صاع، فقال جابر رضي الله عنهما كان يكفي من هو أكثر منك شعرا وخير منك، يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أحمد تنبيه ورد في شرح سبل السلام ذكر الفرق. قال الصنعاني رحمه الله الفرق بفتح الفاء والراء وهو إناء يسع تسعة عشر رطلا. انتهى كلامه. قال الشيخ أحمد قلت وهذا خطأ واضح ولعله من الناسخ، لأن الصاع خمسة أبطال وثلث عند مالك والشافعي وأحمد وأتباعه وأصحاب الحديث، وإذا ضربنا ثلاثة آصع والذي هو الفرق في خمسة أبطال وثلث طلع معنا ستة عشر رطلا ونصف وهو الصحيح وبالله التوفيق. قال الحافظ رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من عبد يتوضا فيصبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل منها من ايها شاء. اخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال الشيخ احمد ترجمه امير المؤمنين. قال الصنعاني رحمه الله وابو حصن عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن نعيم اسلم سنه ست من النبوه. قال الشيخ قلت من البعثه. قال الصنعاني وقيل سنه خمس بعد اربعين رجلا. قال الشيخ أحمد قلت ولعل هذا هو الصواب بعد أربعين رجلا. قال الصنعاني وشاهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وله مشاهد في الإسلام وفتوحات في العراق والشام وتوفي في مرة محرم سنة 24. قال الشيخ أحمد قلت لعل الصحيح أنه طعن بأربع بقينا من الحجة سنة 23 هجرية. ثم قال الصنعاني طعنه أبو لؤلؤة أي المجوسي ولا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وخلافته عشر سنين ونصف. قال الشيخ أحمد قلت له فضائل كثيرة يمكن أنها لو جمعت تبلغ إلى ما يقارب المجلد، وكانت أكثر الفتوحات في خلافته رضي الله عنه وبعده في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال يا شيخ أحمد الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل منها شاء. وهذا صحيح لا شك فيه، أخرجه مسلم وغيره، وأخرجه الترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الزيادة فيها كلام في صحتها نظر، قد حسنها الألباني رحمه الله في بعض كتبه، أما في صحيح ابن ماجه فقد أخرج الجزء الأول من الحديث ولم يخرج الزيادة. قال الشيخ: يؤخذ من هذا الحديث أولا قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ ماء نافية، بمعنى ليس، وهي من أدوات العموم، وأحد أيضا نكرة في سياق النهي فهي تعم. وهذا يدل على أن كل من توضأ فأصبح الوضوء ثم قال هذا الذكر إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، هو من باب نفخ في الصور، يعني أن التعبير باللفظ الماضي لما سيأتي في الزمن المستقبل يقصد به تحقق وقوعه. قال الصنعاني رحمه الله: عبر عن الآتي بالماضي لتحقق وقوعه، والمراد تفتح له يوم القيامة يدخل من أيها شاء. قال الشيخ أحمد: وأقول ما المانع من أن تفتح له الآن إيذانا بدخوله إياها يوم القيامة، وليس هذا بمستحيل.
والنبي صلى الله عليه وسلم سمع دفن عليه دلال في الجنة، فأخبره قال: أخبرني بأي عمل، يعني ما العمل الذي كنت تعمله؟ فقال: ما كنت أتوضأ وضوءا من الليل أو نهار إلا صليت بعده ما كتب الله لي أن أصلي. فكان من أسباب دخوله الجنة فعله للوضوء أي ساعة من الليل أو نهار.
سلام عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يقول الصنعاني رحمه الله: وهذه زياده قد رواها الفزاوي. قال محمد صبحي حداق عزاه ابن حجر بالتلخيص وسكت عنه. قال الصنعاني: والطبراني في الاوسط من طريق ثوبان. قال المحقق: اورده الهيثمي في مجمع الزوائد. وقال الطبراني في الاوسط والكبير باختصار، وقال في الاوسط: تفرد به بسور مورع ولم اجد من ترجمه. وفي احمد بن سعيد الوراق ذكره ابن حبان في الثقات، وفي اسناد كبير ابو سعيد البقال، والاكثر على تضعيفه واصدقه بعضهم. قال الشيخ محمد: قلت واخرج ابن سني في عمله اليوم والليله من حديث ثوبان، وفي ابو سعيد الاعور وهو ضعيف. انتهى كلام المحقق. قال الشيخ احمد: قلت هو ابو سعيد الذي سبق ذكره وهو ابو سعد. قال الصنعاني: رواه ماجه من حديث انس. قال المحقق: في السنن وهو حديث ضعيف. قال الصنعاني: وابو سنين في عمل اليوم والليله والحاكم المستدرك من حديث ابي سعيد بلفظ توضا فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كتب في رق ثم طبع في طابع فلا يكسب إلى يوم القيامة. وصحح النسائي أنه موقوف. قال المحقق: وذكره الهيثمي في المجمع، وقال رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال صحيح، وصح الألباني في الإلواء، صحا مرفوعا وموقوفا. الدكتور فاروق حمادة محقق عمل اليوم والليلة للنسائي. انتهى ما أردت إيراده. رابعا وفي الحديث مشروعية هذا الذكري عقب الوضوء، وفي بعض ألفاظه رفع البصر إلى السماء عند ذكره. ثم لاحظ ما هنا قول الشارح رحمه الله، ولم يذكر المصنف من الأذكار فيه إلا حديث التسمية في أوله وهذا الذكر في آخره. وأما حديث الذكر مع غسل كل عضو فلم يذكره للاتفاق على ضعفه. انتهى. وبالله التوفيق.
تكتب هذا الكذب معلش المرة هذه
وركش المرة القادمة.